الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرهن مصدر الرهن يرهن رهنا، وهو في اللغة الحبس، ويطلق على الثبوت. ففي الحبس قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بما كسبت. قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس. وأما الثبوت فمنه قولهم: ماء راهن، أي ثابت. وأما في الإصلاح فهو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. مثاله: إنسان في ذمته لك 10,000 ريال، فأعطاك ما قيمته 20,000 ريال رهنا بالدين، فهنا يمكن استيفاء الدين من بعض الرهن. مثال آخر: رجل في ذمته لك 10,000 ريال، وأعطاك رهنا يساوي 5,000 ريال، فلا يمكن استيفاء بعضه منها، فالكل جائز لأنه توثيقة. فهو توثيقة دين بعين، إذ لا بد أن يكون الرهن عينا، لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين. فإن كان منافع أو دينا فإنه لا يصح على كلام الفقهاء. مثال الرهن بالمنافع: أن يقول رهنتك منافع هذا البيت، فإنه لا يصح لأنه ليس بعين. فإن قال: بيت وقف لا يمكن بيعه، سأرهنه المنافع، فعلى قول المؤلف لا يصح رهن المنافع. مثال الدين: أنا أطلب فلانا 100,000 ريال، فقلت له: أعطني 100,000 ريال، فقال: ما عندي. فقلت له: في ذمة فلان لك 100,000 ريال، اجعل دينك الذي لك رهنا لي. فهنا توثيقة دين بدين، فلا يصح، لأن الدين الذي في ذمة الآخر لا يجوز بيعه إلا على من هو عليه، وإلا فلا. هذا على قول مؤلف رحمه الله. والقول الثاني: يصح أن يوثق الدين بالمنافع، لأن المقصود التوثقة، ويكون المدين الثاني كأنه ضامن، فيقول: مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفك. وهذا هو الصحيح، فقد يكون رجاؤك لحصولك على الدين من ذمة فلان أقوى من رجائك لحصوله من الأصل. فمثلا بعت على فلان هذا الشيء 50,000 ريال وهو معسر، لكن له دين على فلان الموسر فرهنه إياك، فقد استفدت من هذا الرهن أنه إذا حل الأجل ولم يوفك تذهب إلى فلان وهو مسر، فبكل سهولة يعطيك هذا الدين. وأما المنافع فكذلك أيضا، فإنه إذا رهنه منفعة هذا الدكان فيؤجره ويأخذ الأجرة رهنا، فهو من باب التوثقة، لأنه إن حصل على شيء وإلا رجع الأصل الذي رهنه هذا الشيء. والقاعدة أن الأصل في المعاملات الحل والصحة ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد. والرهن من عقود التوثيقات، وعقود التوثيقة 3 أشياء: الشهادة والرهن والضمان، ومنه الكفالة أيضا، وكلها في القرآن. أما الشهادة فقول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وأما الرهن فقوله: فرهان مقبوضة. وأما الضمان والكفالة فقوله: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل وضامن. فهذه الأمور الثلاثة يكون بها توثق صاحب الحق لحقه، ولا ضمان، توثق صاحب الحق لحقه. فمن التفريط أن تتعامل مع شخص بدون شهادة ولا رهن ولا ضمان. قوله يصح في كل عين يجوز بيعها، الأصل في الرهن الصحة. قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهنا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهنا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. خرجه البخاري عن أبي هريرة. وأما الفعل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، أخرجه البخاري عن عائشة، والإجماع منعقد على هذا. والنظر والقياس يقتضي ذلك، لأن الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم، فيستفيد الراهن والمرتهن، وكل شيء يتضمن مصلحة. بدون مفسدة الراجحة، فإن القياس يقتضي حله وجوازه. وقوله يصح في كل عين أفاد حكم الرهن وأنه يجوز، فليس بواجب ولا مستحب ولا حرام، ويجوز في الحاضر والسفر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في المدينة. أما قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فلأن الحاجة هنا تدعو إلى الرهن أكثر مما إذا كان في الحضر ووجد كاتبا، لأنه إذا كان في الحضر ووجد كاتبا يوثق حقه، فإذا كان على سفر ولم يجد كاتبا فإنه يحتاج إلى الرهن أكثر. وقوله يصح في كل عين يجوز بيعها، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا من رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه، فإنه يجوز رهنه مع أن بيعه في هذه الحال غير جائز. إذن قاعدة كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها وما لا فلا. المثال الأول إنسان أراد أن يستدين فقال الدائن لا أدينك إلا إذا رهنتني ابنك، فلا يصح لأن الابن لا يصح بيعه. المثال الثاني إنسان عنده ماشية وله كلب يحرس هذه الماشية، فجاء إلى إنسان وقال أريد أن تقرضني 1000 ريال، فقاله المقرض لا أقرضك إلا برهن، فقال أرهنك كلبي، فهذا لا يصح لأن الكلب لا يصح بيعه. المثال الثالث إنسان عنده بيت موقوف عليه فأراد أن يستدين من آخر فقال لا بد من رهن، قال أرهنك بيتي هذا، فلا يجوز لأنه لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. المثال الرابع شخص طلب من آخر قرضا فقال أريد منك رهنا، قال أرهنك بيتي وهو مرهون لشخص آخر، فلا يصح لأنه لا يصح بيعه. قالوا حتى المكاتب وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل 2 أجلين فأكثر. والكتابة مطلوبة شرعا لقول الله تعالى والذي يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الرجل له مكاتب، يعني له عبد اشترى نفسه منه، وأراد أن يرهنه فإنه يجوز رهنه، لأن المكاتب يصح بيعه، ولأن المرتهن سينتفع بهذا الرهن، لأن هذا المكاتب إن حجز عاد رقيقا وأمكنه بيعه، وإن قدر فإن كسبه في هذه المدة يكون رهنا. قوله مع الحق أي يصح الرهن مع الحق أي مع الدين. مثاله قال بعتك هذا البيت بمليون على أن ترهنني بيتك الثاني، فقال قبلت، فهنا الرهن مع الحق فيجوز لأنه صادف ثبوت شيء في ذمة الراهن فصح. قوله وبعد أي بعد الحق. مثاله رجل أقرض شخصا 100,000 ريال ثم جاء يطلبه فقال أعطني 100,000 ريال لأني أقرضتك بدون تأجيل، قال ليس عندي، قال إذن أرهني بيتك، قال رهنتك إياه، فهذا يصح وهذا بعد الحق، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، فدل على أن الرهن يكون بعد الحق لا قبله كما قال المؤلف. مثاله إنسان جاء يطلب منك قرضا 100,000 ريال وقلت له لا بد أن أتوثق، أترهنني بيتك؟ قال نعم رهنتك بيتي بالقرض الذي ستقرضني إياه، فهنا القرض قبل الحق فلا يصح على قول المؤلف لأنه متقدم على سببه، لأن الرهن توثيقة دين بعين، فإذا وثقت قبل الدين فإنه لا يصح لأنه قبل وجود السبب، وكل شيء قبل وجود سببه فهو ملغى. وما ذهب إليه المؤلف هو قول فقهائنا رحمهم الله أن الرهن يصح قبل ثبوت الحق، وقيل أنه يصح قبل الحق وكونه قبل السبب لا يضر، كما لو أن الإنسان اشترط في المبيع شرطا قبل العقد فإنه يصح، وهذا أيضا إذا اتفق الرهن قبل العقد فما المانع. فالصواب أن الرهن جائز مع الحق وقبل الحق وبعد الحق، أنه لا منع لأنه عقد توثقة. اللهم آمنا في أوطاننا وصمتنا ولاة أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم، اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام، بالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة وبركاته.